وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا Oh
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وَالدَّلِيلَ وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، ونطمع في العطاء قد علمنا بأنك باسط كف النوال، فبالإحسان جد وعطف علينا، ففضلك واسع ففضلك واسع يا ذا الجلال، فبالإحسان جد واعطف علينا، ففضلك واسع يا ذا الجلال، إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي، يا أكرم الأكرمين يا رب، إذا إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي ترينا الحق حقا نتبعه تجمدنا به طرق الضلال ترينا الحق حقا نتبعه تجنبنا به طرق الضلال وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا إن شاء الله. نهج الحياة تقدم إليكم عند 24:24، وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات عند 34:37. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 54:54، ومن بعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغ عند 5:08. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:25 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:09. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 6:36. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:45، وعند 7:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. الأبعاد الاجتماعية للحج تقدم إليكم عند 7:29، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 7:43. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7:59، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:01. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة أينما كنتم، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الدخان المباركة، متمنين أن تنال رضاكم. بداية أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 9 حتى 11 من سورة الدخان المباركة.
بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
أيها الأفاضل، وردت كلمة فارتقب مرتين في القرآن الكريم، وهما معا في هذه السورة المباركة. هذا التعبير فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وآله. وإن كان ظن بعضهم أن ظهور الدخان كناية عن القحط وسوء الحظ في هذه الدنيا، ولكن الظاهر أن المراد من الدخان هو ما يحصل في بدايات القيامة أو نفس القيامة. ما نستقيه من هذه الآيات مستمعين الأكارم هو أولا، لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث وتحصيل اليقين، لا دافعا للغفلة والبطالة، والشك الدائم هو مورد ذم وتوبيخ. ثانيا، لا إبهام ولا غموض في أدلة التوحيد، وجذور شك الكفار ترجع إلى صفة العناد الموجود في نفوسهم. ثالثا، منكروا منطق الوحي لا برهان لديهم، وسعيهم وحياتهم هي لعب. ورابعا، بعد الاستدلال يأتي دور التهديد. أما الآن إخوتنا المستمعين، أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الدخان المباركة.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا، الذين يتخذون الدين لعبة سوف ينتبهون من غفلتهم وترددهم فيبدأون بالدعاء والالتماس. ثانيا، لا أثر للتوبة عند نزول العذاب. ثالثا، العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة. ورابعا، كتاب الله مبين والرسول كذلك، لقوله تعالى في الآية الثانية من سورة الدخان والكتاب المبين، ولقوله تعالى في الآية 13 منها رسول مبين. وإلى تلاوة الآيات 14 حتى 16 من سورة الدخان المباركة.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
تشير هذه الآيات أيها الأفاضل بأن الانتقام الإلهي من الظالمين ليس من باب التشفي، بل لتطبيق العدل. إن كلمة بطش هنا بمعنى الأخذ بصولة وهيبة وشدة، وذكر بعضهم أن المراد من الأخذ بشدة هو هزيمة المشركين في معركة بدر. ما نتعلمه من هذه الآيات أولا، يسعى الكفار لتبرير فعلهم بأي طريق كان. ثانيا، العناد سبب لانحراف الإنسان في عمله، كما في قوله تعالى معلم مجنون. ثالثا، متى ما رأى المذنب العذاب الإلهي أعلن إيمانه، ولكن إذا رفع عنه العذاب عاد إلى ما كان عليه. ورابعا، إن الله عز وجل مصدر الرحمة، ولكن في موارد يكون عذابه شديدا، فمن يجعل الوحي ألعوبة سوف يناله العذاب الشديد. والآن مستمعينا الكرام، نستمع إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الدخان.
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
كلمة فتنة هنا إخوتنا الأفاضل في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب، ثم أطلقت على كل امتحان واختبار يجري لمعرفة نسبة خلوص البشر. مما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا، بعثة الأنبياء إلى الناس فيها نوع من الاختبار والامتحان لكي يعرف من يؤمن بالحق ممن يعاند في ذلك. ثانيا، لابد لمن يختاره الله عز وجل من أن يمتلك الأهلية اللازمة قبل ذلك. ثالثا، من وظائف الأنبياء نجاة المؤمنين من يد الظالمين. رابعا، ينبغي على الإنسان في بعض الأحيان أن يصرح بما يملك من كمالات، كما يقول النبي عن الله عز وجل إني لكم رسول أمين. وخامسا، الأمانة في تلقي الوحي وإبلاغه للناس هي من الصفات الضرورية في الأنبياء. في ختام برنامج نهج الحياة نشكركم على حسن المتابعة، وحتى برنامج آخر وتفسير ميسر للقرآن الكريم نستودعكم الله.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب.
لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي.
لبيك يا دنيا أعيديها في مسمعي نجوى من الحب.
لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي، إني فررت إليك من ذنبي،
إني فررت إليك من ذنبي،
إني فررت إليك من ذنبي.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب.
عرفات كم جاءوك من فوج، لبى وكم شاهدت من ركبي
جاءوك يا عرفات فابتسمي للركب من عجمي ومن عربي
إيمانهم بالله وحدهم فليهزئ الإيمان بالخطب فليهزئ الإيمان بالخطب
فليهزئ الإيمان بالخطب
فليهزئ الإيمان بالخطب
لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب
وإذا رنا قلب لخالقه وسمى عن الأحقاد والكسب
وإذا رنا قلب لخالقه وسمى عن الأحقاد والكسب
فهو الجدير بعفو خالقه أنعم بذاك القلب من قلبي أنعم بذاك القلب من قلبي
أنعم بذاك القلب من قلبي
أنعم بذاك القلب من قلبي
لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب
لبيك يا رحمن يا ربي
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزات العلمية والجامعات أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام
شكرا على حضوركم معنا مستمعين الكرام فاصل قصير ثم نواصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات في هذه الحلقة سنسلط الضوء على عدد من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، وذلك بالاستناد على كتاب تحرير الوسيلة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فضيلة الشيخ، هناك عدد من المسائل. المسألة الأولى تقول: الدم الموجود على اللباس إذا بقى منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف، طبعا هذا الأثر الخفيف اللون، هل نجس أم ترتفع النجاسة في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدم، إذا كان هناك مادة للدم موجودة لا تزال على الملابس، فلا شك أنه هذه المادة هي نجسة. أما بعد غسل المادة وزوال المادة الأصلية للدم، إذا تركت أثرا على الملابس، خصوصا إذا كانت ملابس فاتحة بيضاء أو كذا، قد يبقى شيء من اللون صفرة أو حمرة، هذا لا يعتد به، وإن شاء الله الثياب طاهرة بالغسل.
شكرا جزيلا على هذه الإجابة. السؤال الثاني، المسألة الثانية تقول: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة، وهنا المقصود هو بيضة الدجاج، هل هذه في بعض الأحيان نرى أنه تبقى يعني أو يوجد أثر للدم في بيض الدجاج أو ما شابه ذلك، فهل هذه النقطة يجوز أكلها أم هي منجسة؟
طبعا الدم هو نجس،
إحدى
الأعيان النجسة، ولا شك أنه لا يجوز أكل الأعيان النجسة، أنه يعتبر شيء من الأعيان النجسة، لا يجوز أكله ولا شربه. وفي ذلك آية من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى حرم الدم على المؤمنين، شربه وأكله واستعماله في الطعام وغير ذلك. فكثير من الأحيان يواجه الإنسان عند قلي البيض، لأنه عادة عندما تسلق بالماء أنه لا يتضح في داخلها أنه نقطة أو لا، لكن أثناء القلي عندما تكسر البيضة ويوضع الصفار والبياض في داخل الصحن، عندئذ يتضح أنه هناك نقطة حمراء أو لا. إذا كانت هذه ممتدة ولها عروق إلى داخل الصفار، عادة تكون هكذا، فربما أنه لا يجوز أكلها وأنها تعتبر أنه نجسة. لكن أحيانا تكون مجرد نقطة، مجرد نقطة يمكن اختلاعها، يمكن رفعها، فإذا رفعت عندئذ أصبحت البيضة يمكن أكلها واستعمالها، والله أعلم.
إذا كان فيها عروق ممتدة إلى الصفار، فهي منجسة ولا يجوز أكلها. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك مسألة أخرى أيضا عن النجاسات، أحكام النجاسات في الأحكام الشرعية، تقول: ما ينفصل عن الجلد، جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين أو أي مكان من الجسم، في بعض الأحيان يعني هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
إيه نعم، أنه أحيانا أثناء الغسل عندما يغتسل الإنسان يستعمل الكيس أو الليفة وما يشبه ذلك، أنه عادة هناك أجزاء من جلد الإنسان هذه تتحول إلى أشبه ما يكون بأشياء صغيرة، أنه تتساقط أثناء أو ربما في الأيام الحارة أثناء الصوم تجف الشفاه وتتقشر، تصبح كالقشور هذه، أنه تخرج من الشفاه. ممكن أيضا أثناء العمل عندما يعمل الإنسان وتموت بعض الخلايا من الجلد ويمكن اختلاعها، يمكن نزعها، هذه أنه هل محكومة بالطهارة؟ نعم محكومة بالطهارة، لأنه هذه أشياء لا تحلها الحياة، ليس فيها دم وعروق وما شابه، فهذه أنه تعتبر إذا انفصلت من الجسم محكومة بالطهارة ولا تحتاج إلى جامع ودفن وما شابه.
في هذه الحالة كيف يكون التعامل معها؟
هناك تفاصيل أنه إذا كان العظم من الصاد له حكم، إذا كان من عظام سائر الجسد نوع أحكام أخرى. على كل حال هذه لها وقتها إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنفصل هذه الأحكام وسنجيب على أسئلة مستمعينا الأفاضل. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم كما نحيي فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي خبير البرنامج. سمحت الشيخ، هناك يعني كما تعلم في يومنا هذا وفي مجتمعاتنا الإسلامية هناك استيراد للحوم من الدول غير الإسلامية. المسألة تقول هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية وهل هي طاهرة أم نجسة؟
بالنسبة للحوم المستوردة من خارج الدول الإسلامية في كثير من الأحيان أن الجهة المستوردة تبعث بعثات دينية وأطباء يشرفون على عملية الذبح أن يكون طبق المواصفات الطبية وكذلك الشرعية. فهناك رجال دين يشرفون على عملية الذبح من ألفها إلى يائها. وهذه البعثات يمكن أن يطمئن لها. وأنا مطلع عن قريب يعني على بعثات من جهات لا أريد أن أذكر الأسماء. وإنما أنه أكتفي بمجرد هذه الإشارة أنهم يبعثون هذه البعثات ويشرفون مباشرة على الذبح. وإن شاء الله إذا كانت هي الشركة طبعا أنه ملتزمة بالضوابط الشرعية فلا شك. طبعا تختلف يعني الجهة التي تقوم بعملية الاستيراد، هل أنها هي تبعث هذه البعثات، هل هي تشرف مباشرة، أو أنها مجرد أن تستورد ولو من دون إشراف. فيجب متابعة الجهة المستوردة.
يعني إذن على المكلف هل واجب أن يعني يستقصي الأمور أو بمجرد أنه مثلا يعيش في بلد إسلامي أو ما شابه ذلك يستطيع أن يكتفي بالاعتماد على الجهات المستوردة أو الدولة المستوردة للحوم؟
في قضية الأصالة أنه عادة نحن نعود إلى الأصل. في قضية التذكية وعدم التذكية عندنا الأصل عدم التذكية. فلهذا يجب التأكد إحراز التذكية. أنه هذه الجهة التي قامت بالاستيراد أنه هي قد أحرزت عملية التذكية أو لا. لأن الأصل عدم التذكية. يروى عن أحد مراجع الشيعة، لا أريد أن أذكر الأسماء، أنه عندما وضع له إناء فيه لحم واللحم كان مشكوك أنه مذكى أو غير مذكى، يقال أنه أخرج اللحم أخرج اللحم وأكل الباقي. لماذا؟ لأن اللحم الأصل فيه عدم التذكية قد أخرجه. يبقى أنه الصحن ما بقي من الصحن من المرق وما شابه أن هذا هل هو طاهر أو نجس؟ فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة.
الطهارة.
فالأصل الطهارة. الأصل أنه طاهر. إلا ما ثبت. يعني أنه الأصل هو الطهارة. لكن في مجال عدم التذكية الأصل عدم التذكية. يجب إحراز التذكية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذا التوضيح وهذه الإجابات الكاملة والشافية. هناك أيضا مسألة مشابهة نوعا ما حول الجلود وسائر أجزاء الحيوانات أيضا المصنوعة في بلاد غير إسلامية، هناك كيف يجب أن يتعامل المكلف؟
هنا أيضا يجب إحراز التذكية للجلود. نعم. أيضا نفس المورد كما تفضلتم بالسؤال أنه سؤال مشابه للسؤال الأول
بالفعل. نعم.
الأصل هو إحراز التذكية. لو حصل شك في حصول التذكية وعدم حصول التذكية الأصل العدم.
نعم.
لكن لو حصل الشك في أن هذه الجلود طاهرة أو نجسة هنا الأصل هو الطهارة. فبالنسبة للجلود التي تستورد من الدول غير الإسلامية، بعض الدول تصدر كميات كبيرة للعالم الإسلامي.
نعم بالفعل.
اللحوم مذكات والجلود تختلط، يختلط المذكى بعدم المذكى بغير المذكى.
هذه مسألة مهمة.
هنا إذا استحق الأمر، إذا أصبحت نسبة بحيث أن الإنسان يشك في أن هذه الجلود طاهرة أو غير طاهرة، يجري أصالة الطهارة. عندئذ لا يجب إحراز الطهارة. فبالنسبة للجلود التي تستورد من دول، لنفترض مثل البرازيل أو أستراليا،
إيطاليا، نعم، دول غير إسلامية،
فهي تصدر كميات كبيرة من اللحوم المذكات.
نعم.
وجلودها تختلط ببقية الجلود. إذا كان يبعث على الشك فالأصالة هي الطهارة.
شكرا جزيلا. هناك أيضا مسألة مهمة أخرى عن أحكام النجاسات، مسألة مهمة سمحت الشيخ، وربما سؤال الكثير هذا السؤال. إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك أم لا؟
هذه حقيقة مسألة محرجة للبعض، أنه عندما يذهب في ضيافة أحد الناس،
نعم،
ويحصل شيء قد يؤدي إلى خجل الضيف.
بالفعل.
يخجل من أن يخبر صاحب الدار بحصول نجاسة إن أمكن أن يطهرها هو.
نعم.
مباشرة يقوم بتطهيرها. أما أنه هل يجب أن يعلمه؟ لا، لا يجب. وصاحب الدار يجري الأصل وهو أصل الطهارة. ما دام أنه لم يخبره لا يجب عليه الإخبار هو. وإجراء أصل الطهارة إن شاء الله يكون مبرئ للذمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا. مسألة أيضا وردت للبرنامج حول المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة أثناء يعني هطول الأمطار. نرى في الشوارع أن هناك مياه تتجمع في حفر أو ما شابه ذلك في الشوارع، هل هذه المياه طاهرة سمحت الشيخ أم نجسة؟
طاهرة، أكيد طاهرة. أنه وإن تجمع الماء، مجرد ركود الماء في مكان معين قد يغير لونه وقد يغير طعمه وقد يغير رائحته، لكن هذا التغير ليس تلون باللون النجاسة، لا توجد نجاسة أساسا، أو أن تغير الرائحة الذي يؤدي إلى نجاسة الماء هو تغير رائحة الماء، يتغير إلى رائحة الشيء النجس الذي لامسه. نحن لا نعلم أصلا بوجود نجاسة تنجس الماء، فالماء وإن كان راكدا وإن تغير لونه وإن تغير طعمه وإن تغيرت رائحته فهو طاهر، لأننا لا نعلم بملاقات النجاسة.
نعم.
ومجرد التغير لا يوجب الحكم عليه بالنجاسة، فهو طاهر لا شك. فلو مرت سيارة مثلا على وجه السرعة ورشقت الماء على المشاة أو كذا، فإن شاء الله محكومة بالطهارة.
إذن الأصل هنا عين النجاسة إذا
لاقت الماء.
نعم.
لكن إذا لم تلاق الماء نحن لا نعلم أنه، إن شاء الله يكون طاهر
إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب
سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ هذه الفقرة من دعاء كميل: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. هذا المقطع يشير إلى حالة من حالات الإنسان بتعامله مع الحقائق الموجودة، ولكنها مخفية عن أنظاره، لأنه لم يكن مؤهلاً وليس مؤهلا للتعرف على تلك الحقائق الأزلية، الحقائق الكونية التي حجبته ذنوبه وأعماله عن الوصول إليها والتعرف عليها. مثلا عندما نقرأ في هذا المقطع: وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، أن الأعمال التي تصدر منا والأحوال التي نحن عليها أنها قاصرة على الإيفاء بحق المولى تبارك وتعالى، وقاصرة على أن يكون الإنسان بها مؤهلا للوصول إلى خدمة الرب تبارك وتعالى. وأفرط بي سوء حالي، هل أن حالك وأن حالي هو حال من عرف ضعفه وعرف عظمة ربه وعرف ذنبه وعرف كرم ربه، أم أن حالنا بعد لم يكن على هذه الحالة، وإنما حالنا حال أهل الدنيا الذين غرقوا بها وشغلتهم أموالهم وأنفسهم وأولادهم وتجارتهم، انشغلوا يومهم ونهارهم لا يفكرون إلا بالعرض الزائل، لا يفكرون بما يريد الله منهم، لا يفكرون بالهدف الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى. وعندما تعرف سوء الحال تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك وحالي إلى أحسن حال، حال العارفين، حال الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ليس الانقطاع إلى الله الجلوس في زاوية من الزوايا أو نقبع في غرفة من الغرف بعيدين عن الناس، بعيدين عن العالم، بالعكس أن العبادة لا تتحدد بالانزواء والانعزال. العبادة لا بد وأن تكون بما يريد الله سبحانه وتعالى: نصرة المظلومين عبادة، وأي عبادة؟ القيام بأحكام الله تبارك وتعالى في المجتمع من أعظم العبادات، المشاركة مع المحامين عن ثغور الإسلام من أعظم العبادات، الجهاد من أعظم العبادات. على كل حال، إنك وأنا لابد أن نرجع إلى الله مرة أخرى وندرس الحقائق كما أرادها الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ: وقصرت بي أعمالي، لاحظ أعمالك كما
علي أن ألاحظ أعمالي، هل وفت هذه الأعمال بحق الله؟ هل أن هذه الأعمال كافية لتخلصني من أهوال يوم القيامة؟ هل أن هذه الأعمال تؤهلني لأن أحظى بالنظر إلى وجهه الكريم؟ أم أن هذه الأعمال أغلب تلك الأعمال؟